بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وأقم الصلاة لذكري. ولمسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه في بيان ما يصنع من فتته الصلاة، إما بنوم أو بنسيان أو بغير ذلك. والحديث أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد والدارمي وأبو يعلى والطحاوي والبيهقي من طرق عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس رضي الله تعالى عنه. والحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مواقيت الصلاة في باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. فالإنسان قد ينسى الصلاة بانشغال أو نحو ذلك، لا سيما في الأحوال الطارئة كالسفر مثلا إذا نوى الجمع ثم نسي ذلك ونحو هذا. قال: وأقم الصلاة لذكري. وهذه الآية خطاب لموسى عليه السلام، فهي من شرع من قبلنا. والعلماء اختلفوا في معنى قول الله تبارك وتعالى: لذكري. هل هي بمعنى لتذكرني، أو إذا تذكرت، أو لأذكرك بها، إلى غير ذلك من الأقوال. وفي لفظ مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، ينام عن الصلاة فيكون معذورا بذلك. قال: فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أن من ترك الصلاة لنوم أو نسيان فإنه يقضيها، وهذا بالإجماع. وهذا الحكم ثابت من قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، ومن فعله عليه الصلاة والسلام حينما نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، كما ورد في حديث أبي قتادة وورد في حديث عمران. فهذا الحكم ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام وثبت بفعله، في أن من ترك الصلاة لنوم أو لنسيان فإن الواجب عليه أن يقضي تلك الصلاة. كذلك هذا الحديث يدل على أن العبد معرض للنسيان حتى لأهم ما يهمه وألزم ما يلزمه وهي الصلاة، ويكون في هذا غير مؤاخذ ولا إثم عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، كذلك هذا الحديث يدل على أن من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا إثم عليه، فالنوم عذر من الأعذار، لكن قال العلماء هذا مقيد بقيد عدم التفريط، والتفريط له صورتان، التفريط في هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يفرط في النوم، والصورة الثانية أن يفرط في الاستيقاظ. كيف هذا؟ قالوا أما التفريط في النوم في أن ينام متأخرا أو أن ينام قرب وقت الصلاة المكتوبة، إذا بقي على الفجر قريب أو قليل من الوقت نعم هذا مفرط، بقي على وقت العصر مقدار يسير فنام هذا مفرط غير معذور. قالوا الصورة الثانية أن يفرط في الاستيقاظ، في أن لا يتخذ الأسباب التي تعينه على الاستيقاظ للصلاة، ولو لم يفرط في النوم كان يكون نام مبكرا، لكن من عادته ومن طبيعته أنه لا يمكن أن يستيقظ إلا بمنبه أو بمن يوقظه، فإذا لم يتخذ ذلك فهو آثم، هذا مفرط. فقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث أبي قتادة لما ناموا عن الصلاة قال إنه ليس في النوم تفريط، هذا مقيد بهذا، في أن لا يفرط العبد لا في النوم ولا في الاستيقاظ. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينامه أصحابه في آخر الليل جعل من يكلأ لهم الفجر وهو بلال رضي الله عنه، لكن بلال كما قال رضي الله عنه أخذ بنفسه الذي أخذ بنفوسه، نعم نعم كما نام الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجهد والتعب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من يكلأ لهم الفجر ويقظهم للصلاة، لكن قدرة الله تبارك وتعالى غالبة، نعم بلا رضي الله عنه فاتتهم الصلاة جميعا. فإذا فرض العبد إما في النوم وإما في أسباب الاستيقاظ فإنه آثم، ولا يمكن أن يكون النوم بالنسبة له عذرا مطلقا. كذلك قالوا من فوائد هذا الحديث أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء لقول النبي عليه السلام لا كفارة لها إلا ذلك، في اللفظ قال فليصليها إذا ذكرها، فيصلي الصلاة كما تركها بلا زيادة ولا كفارة ولا تبديل ولا تغيير، فالقضاء يحكي الأداء. كذلك قالوا من فوائد هذا الحديث أن قضاء الفوائت واجب على الفور لقول النبي عليه السلام إذا ذكرها، ولا يجوز له أن يؤخر القضاء. استيقظ من النوم انتظر له نصف ساعة ساعة وبعدين صلى الصلاة، قل هذا ما يجوز، فبمجرد ما تستيقظ أو تتذكر الواجب أن تقدم الصلاة على أي شيء، فليصليها إذا ذكرها هذا هو وقتها، ولا يكفر ذلك إلا هذه الفورية لقول لا كفارة لها إلا ذلك، فالتراخي في هذا لا يجوز. قالوا رحمهم الله: ولو كان ذلك في وقت نهي، كان تستيقظ بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس، أو تستيقظ بعد العصر ولم تصلي وقت نهي، فإنك تصلي بالنسبة لك. فإذا هذا الواجب على العبد أن يفعله ولو كان في وقت نهي، وهذا بالإجماع. استشكل بعض أهل العلم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام لما ناموا عن الصلاة، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن يقتادوا رواحلهم ويخرجوا من المكان ثم صلوا، قالوا هذا فيه تأخير. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام بين علة ذلك، فإنه قال: إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، حضرنا فيه الشيطان، فخرج منه النبي عليه السلام من ذلك الوادي ومشوا قليلا ثم صلى. وعلى هذا الأولى للعبد أن المكان الذي فاتته أو نام فيه عن الصلاة أن يغيره، كان يكون نام في هذه الغرفة نعم حتى فاتت الصلاة، فالأولى له أن يصلي في غرفة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، فهذا هو مقتضى ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك قالوا رحمه الله تعالى أن العبد إذا نام أو نسي عدة صلوات فإن الواجب أن يرتبها عند قضائها، وهذا ما يعرف عند العلماء رحمه الله تعالى بترتيب الفوائت، فيصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، ولا يجوز له أن يخل بالترتيب. قالوا: والترتيب بين الفوائت يسقط لعذر كالنسيان مثلا، إذا لم يتذكر أي الصلاة التي فاتت فهذا مسقط، أو الجهل فصلى العصر قبل الظهر، نقول لا تعيد العصر، صل الظهر نعم ولا شيء عليك، أو إدراك الوقت هذا مسقط أيضا، أو إدراك الجماعة أيضا هذا من المسقطات عند بعض أهل العلم. وإلا فالأصل قال العلماء أن من ترك صلاة أو ترك عدة صلوات فإن الواجب أن يرتبها، أن يقضيها مرتبة، أن يقضيها مرتبة. استشكل في حديث أبي قتادة ما ورد في بعض الروايات أن يصلي الصلاة مرة أخرى في ميقاتها، وهذه رواية شاذة، بمعنى الإنسان نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس فيصليها إذا استيقظ، وإذا كان من الغد الفجر نعم وصلى صلاة الفجر يقضي أيضا الصلاة تلك مرة أخرى، هذا ما دلت عليه الرواية، لكن هذه رواية شاذة بل منكرة، ولهذا أجمعوا رحمهم الله تعالى على ترك العمل بها، بل لم ينقل عن أحد من العلم أنه قال بما دلت عليه، أنه قال بما دلت عليه. والأحاديث التي في الصحيح كحديث أنس نعم، وحديث نوم النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي قتادة وحديث عمران، تدل على أن الواجب أن يصليها مرة واحدة. ولهذا قال البخاري رحمه الله تعالى: ولا يعيد إلا تلك الصلاة، في تبويب البخاري رحمه الله تعالى. كذلك قال العلماء مما يتعلق بفوائد الصلوات أن العبد إذا فاتته صلاة فإنه يصليها فقط ولا يعيد ما بعدها من الصلوات، وهذا أيضا مما يدخل في تبويب البخاري. فإنسان الآن تذكر أنه لم يصلي الظهر اليوم وقد صلى العصر والمغرب والعشاء، نقول له: الآن قم وصلي الظهر ولا تعيد العصر ولا المغرب ولا العشاء، وهذا ما دل عليه الحديث فليصليها إذا ذكرها، فلم يطالبه بأن يصلي أكثر من تلك الصلاة. وهذا أيضا ما أشار إليه البخاري رحمه الله تعالى في التبويب، قال ولا يعيد إلا تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. مما يتعلق بالفوائد من المسائل ترك الصلاة تأولا، وهل يتصور هذا أن يترك العبد الصلاة متأولا؟ الذي في الحديث نعم ترك الصلاة بنوم أو بنسيان، لكن كيف تترك الصلاة على جهة التأول؟ قالوا هذا متصور في المرأة، فيما إذا ظنت نعم أن الدم الذي معها دم حيض أو نفاس فتركت الصلاة يوم يومين ثلاثة أيام ثم تبين له أنه ليس كذلك، فهي قد تركت الصلاة متأولة تظن أن هذا الدم مانع من الصلاة، ثم تبين لها خلاف ما ظنت. فالجمهور رحمه الله تعالى يرون أنه يجب عليها أن تقف ما تركت من الصلوات في تلك الأيام على جهة التأول، على جهة التأول. وذهب بعض العلم إلى أنها لا تعد تلك الصلوات، لأنها إنما فعلت ذلك باجتهاد سائغ، لكن القول الأول هو الأولى، الصحيح أنها تقضي مطلقا إذا تركت الصلاة متأولة. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا كفارة لها إلا ذلك دليل على أنه لا يشرع للعبد أن يزيد شيئا على مجرد القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان يتصدق قل هذا غير مشروع، النبي عليه الصلاة والسلام حصل له ذلك، نعم عن الصلاة ولم يفعل إلا أنه قضى بنفسه وأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. كما أنهم قالوا إن من مات وعليه صلاة فإنه لا كفارة ولا قضاء، لا تقضى عنه، فلا يصلي أحد عن أحد، كما أنه لا يدفع كفارة مالية نعم في مقابل تلك الصلاة التي تركها ذلك الميت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل كفارة فوت الصلاة بنوم أو نسيان أو بعذر من الأعذار نعم أن تصلى، وما سوى ذلك فلا يشرع، وما سوى ذلك فلا يشرع. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
حديث جابر سبق معنا في باب القراءة، الحديث أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد الدارمي وابن الجارود والطحاوي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق متعددة وجوه كثيرة. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في أربعة مواضع، أخرجه في كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى، وفي باب من شكى إمامه إذا طول، وفي باب إذا صلى ثم أم قوما، إذا صلى ثم أم قوما. وأخرجه في كتاب الأدب باب من لم يواجه الناس بالعتاب. هذا الجزء الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى من حديث جابر في قصة معاذ رضي الله عنه مع قومه، في أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام عشاء الآخرة ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم، له نافلة ولهم فريضة. هذا الحديث أو هذا الجزء من الحديث فيه من الفوائد جواز إعادة الصلاة في اليوم أكثر من مرة، لكن قال العلماء هذا مقيد بسبب، لا يكون على سبيل التنطع أن يعيد الصلاة بلا سبب، صلى العشاء الآن يقوم يصلي مرة ثانية، غير مشروع. طيب ما هو السبب الذي تعاد فيه الصلاة؟ قالوا إدراك الجماعة، أو أن يئم قوما ينتظرونه، أو أن يتصدق على شخص فيعيد تلك الصلاة معه، أو يأتي إلى قوم يصلون فإنه يصلي معهم ولو كان قد صلى تلك الصلاة، كما رأى في حديث الأسود بن يزيد. إذن هذه من الأسباب التي تعاد بها الصلاة، التي تعاد بها الصلاة. وهذا ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه في أنه كان يصلي مع النبي عليه السلام في هذا المسجد العظيم المبارك، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء مرة أخرى، لكنه نعم يصلي الفريضة مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي بقومه نافلة وهي لهم فريضة. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على جواز اختلاف نية الإمام والمأموم، لأن معاذ رضي الله عنه يصلي نافلة ومن خلفه يصلي فريضة، كما أن هذا الحديث دليل على جواز إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض. فمعاذ رضي الله عنه صلاته نفل ومن خلفه فريضة، فهؤلاء مفترضون يأتمون بمتنفل، فهذا الحديث دليل بل نص صريح على جواز ذلك. عكسه قالوا من باب أولى أن يكون الإمام هو المفترض ومن خلفه هو المتنفل، فهاتان الصورتان، والصورة الثالثة الموافقة، المفترض خلف المفترض ومتنفل خلف المتنفل. والعلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذا، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنه لا يصح أن يكون هذا الاختلاف، فلا يصح ائتمام المتنفل بالمفترض ولا المفترض بالمتنفل مطلقا. استدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وذهب الطائفة إلى عكس ذلك فقالوا بالجواز مطلقا، في أنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض ولا فرق. قالوا لأنه ما دام قد دل في حديث معاذ على أنه متنفل وخلفه مفترضون فعكس الصورة من باب أولى، فدل على جواز ذلك مطلقا. وذهب الطائفة الثالثة إلى التفصيل كما هو مشهور مذهب مالك رحمه الله، وقالوا يجوز نعم إمامة المفترض بالمتنفل، أما المتنفل بالمفترض فلا. ولذا استشكلوا هم حديث معاذ هذا، لأنه في الصورة التي يمنعونها يقولون أن يكون الإمام مفترض ومن خلفه متنفل نقبل ذلك ونقول به، أما أن يكون الإمام هو المتنفل ومن خلفه مفترض صلي الفريضة فلا. إذن ما الجواب عن حديث معاذ؟ منهم من قال بأنه منسوخ وهذا يحتاج إلى دليل، ومنهم من قال بأن معاذ كان يصلي مع النبي نافلة ويصلي بقومه فريضة وهذا لا يتصور، بل قالوا حاشا معاذ أن يجعل صلاته خلف المصطفى صلى الله عليه وسلم هي النافلة وصلاته بقومه هي الفريضة، كيف هذا؟ ومنهم من قال بأن النبي عليه السلام لم يكن يعلم ذلك، هذه كلها أجوبة ضعيفة. ولذا في الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو جواز هذا، أنه يجوز أن يصلي المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض ولا فرق. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالمقصود بذلك اختلاف الأفعال. يفسر هذا ما بعده، قال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. إذن الاختلاف المقصود بالحديث اختلاف الأفعال، ما يمكن الإمام يكبر ولا تكبر أو يركع ولا تركع. أما اختلاف النيات فلا ذكر له في الحديث البتة. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أقر الاختلاف نعم في مواضع متعددة، منها هذا الحديث ومنها حديث الأسود بن يزيد في قصة الرجلين لما جاء بهما لم يصليا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أنهم سيصلون خلف إمام يخالفونه في النية، كما أن اختلاف النية أيضا وجد من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه في صلاة الخوف. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن الاختلاف في النيات جائز مطلقا، جائز مطلقا بين الإمام والمأموم، المفترض خلف المتنفل أو المتنفل خلف المفترض. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا الحديث في السجود على الحائل للحاجة، بمعنى أن يبسط المصلي شيئا فيسجد عليه بحيث أن جبهته لا تباشر الأرض. والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أيضا أحمد والدارمي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله تعالى عنه، والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في ثلاثة مواضع، أخرجه في كتاب الصلاة باب السجود على الثوب في شدة الحر، وأخرجه في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال، وأخرجه في كتاب العمل في الصلاة باب بسط الثوب في الصلاة في السجود، باب بسط الثوب في الصلاة في السجود. الحديث يتعلق به فوائد، منها أن الأصل أن المصلي يباشر بأعضاء السجود ما يصلي عليه. الشيء الذي تصلي عليه أرض، تراب، حصبة، فرش، بطحاء، الأصل أن أعضاء السجود السبعة تباشر ذلك إلا ما هو مستور، قال العلماء وهما الركبتان، لكن بأطراف قدميك تباشر الأرض، بيديك تباشر الأرض، بجبهتك وأنفك تباشر الأرض، هذا هو الأصل. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الحديث يقول فيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل، قال لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، لأن أنس رضي الله عنه قال فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. كذلك هذا الحديث يدل على أنه يجوز السجود على الحائل من ثوب أو سجادة أو غترة أو عمامة أو حصير أو قماش أن يسجد عليه، لكن قال العلماء للحاجة، لأن هذا الحديث يدل عليه فقيده بالحاجة إلى ذلك. ومفهوم هذا أنه إذا انتفت الحاجة فإنه يكره السجود على الحائل، فإنه يكره السجود على الحائل. والحوائل التي يسجد عليها المصلي قال العلماء على أقسام. القسم الأول أن يسجد على حائل منفصل، سجادة، معه سجادة لكامل بدنه، فإذا جاء إلى المسجد فرش هذه السجادة وصلى عليها، قل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الخمرة، والخمرة هي السجادة من الحصير، حصير نعم قد نطي فأصبح كالسجادة يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان المسجد قد هيئ بسجاد، وهذا هو الأصل في كل المساجد، فما الذي يحوج إلى السجود على سجادة خاصة؟ نقول الأولى ترك هذا إلا لحاجة، كن فيه رائحة، في غبار، شخص عنده تحسس مثلا يحتاج إلى هذا فنعم، وإلا فالأولى أن تصلي على ما يصلي عليه غيرك من عموم المصلي. لكن لو أتى بالسجادة ليصلي عليها ليس على الفرش في الممرات مثلا لإتمام الصف ونحو ذلك فهذا لا بأس. إذن هذا القسم الأول من الحوائل التي يسجد عليها. القسم الثاني أن يسجد على حائل يحول بينه وبين الأرض متصل، متصل به مثل الشماغ مثلا والغترة العمامة، فإذا أراد أن يسجد كف طرف هذا الشماغ وسجد عليه، فهذا مكروه، لكن عند الحاجة يجوز كما قلنا، والمكان غير نظيف أو فيه غبار ونحو ذلك فلا بأس، وإلا فالأصل أنه مكروه. ويدل على هذا حديث أنس أن الأصل هو المباشرة، لكن لما لم يستطيعوا أن يمكنوا جباههم من الأرض بسطوا ثيابهم فسجدوا عليها. القسم الثالث أن يسجد على حائل منفصل خاص بالجبهة، فهذا محرم، السبب في هذا أولا أن تخصيص الجبهة بموضع للسجود خاص هذا ليس عليه دليل، بل لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والأصحاب. الأمر الثاني أن فيه مشابهة ومضارعة للرافضة، هؤلاء المجوس قبحهم الله، فإنهم يسجدون على هذه المدرة التي بأيديهم ويزعمون أنها من تربة كربلاء، قبحهم الله وخيبهم. وعلى هذا يحذر من السجاجيد الصغار، في سجادات صغيرة جدا يمكن 20-30 سنتي فقط يسيرة يتخذها شخص يجعلها لموضع السجود فقط، قل هذا القول بالتحريم فيه قوة، فلا يخصص جبهته فقط بموضع للسجود. القسم الرابع السجود على أحد أعضاء السجود، كيف هذا؟ قالوا يحط يضع يده ويسجد عليها، اليد من أعضاء السجود، فهنا السجود لا يصح، تكون الصلاة باطلة، أبطل هذه السجدة. القسم الخامس أن يسجد على حائل من أي أنواع الحوائل، ليس لحاجة وإنما على سبيل الكبر أو الوسواس، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا أيضا منهي عنه. هو لم يتخذ هذا الحائل إلا كبرا وأنفة أن يسجد على الأرض أو على أن يسجد ما يسجد عليه غيره من الناس، فهذا محرم ولا يجوز، فهذه ليست حاجة، هذا سبب محرم. أو أن يكون على سبيل الوسواس، كان يعتقد مثلا أن هذه الفرش ليس بطاهر، هذا ما يجوز، هذا وسواس شيطاني، نعم محرم، والشيطان إنما يأمر بالسوء والفحشاء فلا تطعه. وعلى هذا السجود على حائل في هاتين الصورتين أيضا محرم ولا يجوز. كذلك هذا الحديث دليل على جواز العمل اليسير في الصلاة، وهو بسط الثوب، قال إذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته بالأرض بسط ثوبه، فأنت تحتاج تبسط طرف ثوبك أو طرف غترتك، هذا عمل يسير لكنه غير متوالي فلا بأس. كذلك الحديث أيضا دليل على الصلاة في شدة الحر، وعليه بوب البخاري رحمه الله تعالى في أول وقت الظهر، ولهذا رأى بعض أهل العلم أن هذا الحديث معارض لأحاديث الإبراد، فمنهم من قال بأنه منسوخ، ومنهم من قال بأنه حتى مع الإبراد يبقى شيء من حرارة الأرض، فلا يستطيع الإنسان أن يمكن جبهته نعم في السجود. وعليه فالحديث لا يعارض أصلا أحاديث الإبراد. كذلك قالوا هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للعبد أن يتخذ جميع الأسباب التي تعين على الخشوع في الصلاة، لأنه اغتفرت هذه الحركة واغتفر هذا السجود على الحائل من أجل المحافظة على الخشوع في الصلاة، لأنه إذا سجد على ما لا يمكن تمكين الجبهة منه فإنه لن يخشع في صلاته، يكون الأرض فيها شدة حرارة أو يكون فيها حجر أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي لأنه يؤثر في خشوعك في صلاتك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء.
هذا الحديث لبيان حكم ستر العاتق في الصلاة، والعاتق هو ما بين المنكب والكتف، والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والدارمي وابن خزيمة من طريق ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه، فليجعل على عاتقيه. من فوائد الحديث أولا أن الأصل في المصلي أن يلبس لباس الزينة، ويتخذ أحسن الحلية في لباسه للصلاة، قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وهذا للأسف خلاف ما يفعله بعض الناس، قد يأتي إلى المسجد بقميص النوم أو بلباس البذلة والشغل والعمل، ولو أراد أن يخرج إلى مناسبة أو إلى وظيفة للبس أحسن ما يجد، وهذا خطأ. فمن أعظم ما يتأكد على العبد الذي يقصد إلى المسجد لمناجاة الله تبارك وتعالى أن يتخذ زينته. كذلك من فوائد هذا الحديث أن ستر العاتق في الصلاة أكمل وأدل على الزينة وكمال الستر والأدب مع الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم في ثوب الواحد فليجعل على عاتقه، لا يصلي أحدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ستر العاتق في الصلاة، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب، فلو صلى الإنسان وقد ستر عورته ما بين السرة إلى الركبة وبدأ أعلى بدنه، بدأ أعلى البدن، فإنه تصح صلاته لكنه مكروه. إذن الواجب عليه ستر العورة، وهذا هو الشرط من شروط صحة الصلاة. لكن الأكمل والأولى أن يستر أعلى البدن، يستر العاتق والصدر. استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث جابر لما سئل عن رجل يصلي في الثوب الواحد قال: إن كان واسعا نعم فالتحف به، يعني غطي به كامل بدنك، وإن كان ضيقا فاتزر به، فاتزر به. طيب، الصلاة في الثوب الواحد، ما المقصود بالثوب في لغة العرب؟ المفهوم عند الناس الآن أن الثوب هذه الثياب التي نلبس، المقصود بالثوب قطعة القماش، يعني مثل الآن الإحرام، يعتبر الإحرام الآن ثوبان، إزار ورداء، لكن هذا يسمى عند العلماء أو في لغة العرب قميص ذو أكمام. فإذا كان عندك ثوب واحد قطعة قماش إن كانت واسعة فالتحف بها، يعني أستر أسفل البدن وأعلى، وإن كان ضيقا فاتزر به، يعني أستر أسفل البدن. قالوا: هذا دليل على أن ستر أعلى البدن لا يجب، وإنما مستحب فقط، لكن مع وجود أكثر من ثوب أو مع وجود ثوب واسع فإنه يكره عدم تغطية العاتق. القول الثاني ورواية في مذهب الحنابلة أن ستر العاتق شرط لصحة الصلاة، فهم يجعلونه كستر العورة، فلو صلى ولم يستر أحد العاتقين وهو يصلي، فلو صلى ولم يستر أحد العاتقين فإن صلاته لا تصح. وفي رواية أخرى عند الحنابلة أن ستر أحد العاتقين واجب، بمعنى أن الصلاة صحيحة لكنه يكون آثما. وفي رواية ثالثة يوافقون الحنابلة الجمهور، فالمسألة فيها ثلاث روايات عن الإمام رحمه الله تعالى. والظاهر الله تعالى أعلم أنه مع وجود الثوب أو وجود ما يستتر به فإنه يجب أن يغطي أحد العاتقين. هل هذا في كل صلاة أم يفرق بين الفريضة والنافلة؟ أيضا هما قولان في المسألة. فمنهم من قال إن ذلك واجب فرض دون النفل، قالوا لأن النفل يدخله التخفيف. والقول الثاني أنه لا فرق لا بين الفريضة ولا بين النافلة، لا فرق بين الفريضة ولا النافلة، وهذا هو الأظهر. الحكمة من النهي على أن يصلي العبد وليس على عاتقه شيء، قالوا رحمه الله تعالى، هو أنه ربما تنكشف العورة. إذا اتزر بهذا الثوب فقط، نعم، ربما سقط. قالوا أو أن يحتاج أن يمسكه وهو يصلي، وهذا يشغله عن سنة القبض، أن يقبض بيمينه على شماله. فالسنة، نعم، أو الأولى أن يجعل على عاتقه شيء يستتر به. كذلك هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وما الأفضل أن يصلى فيه؟ هل الأفضل أن يصلى في الثوب كما قلنا والثوب قطعة القماش، أو الأفضل أن يصلى بالقميص، أو الأفضل أن يصلى بالسراويل؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، وإن كان الأفضل والله تعالى أعلم أن الأفضل أن يصلي بالسراويل والقميص، قالوا لأنه أكمل في الستر، بالسراويل والقميص لأنه أكمل في الستر. لكن لو صلى الإنسان بقميص فقط، لبس ثوب بلا سروال، صحت الصلاة لأنه ستر العورة، لكن الأكمل أن يصلي بهذا. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى بقميص بلا سروال ربما انحلت أزراره فبدت عورته، فهذا مانع عند بعض أهل العلم من ذلك. ومنهم من قال لا فرق، لأنه أيضا من الأسفل قد تبدو العورة ليست مغطى، فالمقصود التغطية من الظاهر، هذا هو الواجب. وعلى هذا الأكمل أن يصلي بقميص وسروال، هذا هو السنة، أو يقال هو الأفضل في الستر في الصلاة. وقلنا إن الأولى في كل ذلك هو اتخاذ كامل الزينة في أداء الصلاة. هل يفرق في هذا بين الصلاة في المسجد أو غيره؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. طيب لو أراد الإنسان يصلي في بيته، صلي في قميص النوم، صلي في ثوب غير سابق، في ثوب بذلة، أو الأولى أن يتخذ الزينة؟ الأولى اتخاذ الزينة، هذا هو الأظهر. قالوا لأن اتخاذ الزينة عند المساجد باعتبار أن الأصل في الصلاة أنها في المساجد، فهو من تعظيم الصلاة ومن تعظيم من تناجي في الصلاة، فهذا هو السنة. لكن لو صلى الإنسان في البيت أحيانا بغير ثوب الزينة فلا بأس، لكن الأكمل أن يصلي بثوب زينته، يعني بالثوب الذي يخرج به إلى المسجد هو الذي يصلي فيه به في البيت. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها إلى بعض أصحابه، فلما رآه كره أكلها، فقال كل فإني أناجي من لا تناجي. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم.
هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حكم حضور الجماعة لمن به رائحة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، أخرجه أحمد بن خزيمة بن حبان والبيهقي من طرق عن جابر، طرق عمرو بن ديران، طريق ابن الزبير وغيرهما. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث. وأخرجه في كتاب الأطعمة، باب ما يكره من الثوم والبقول. وأخرجه في كتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعرف بالدلائل. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا أو ليقعد في بيته. وأنه أتي بقدر فيه خضرات من بقول ومن بقول فوجد لها ريحا فسأل: ما الذي فيه؟ فأخبر بما فيها من هذه البقول، أن فيها كراث أو فيها ثوم أو فيها بصل. فقال: قربوها إلى بعض أصحابه. قدرت في بعض الروايات أنه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل استشكل هذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل فإني أناجي من لا تناجي. وفي لفظ قال: فإني أستحي ممن معي، يعني من الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وفي رواية قال: من أكل الثوم والبصل والكراث، هذا ما زاد عليها هذا اللفظ، فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها. فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا. صحابة رضي الله عنهم فقراء فرحوا بهذه البقول لما فتحت خيبر. ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في مسجدنا. فقال الناس: حرمت حرمت. فبالغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. هذه الأحاديث تدل على فوائد. أولا، أن من أكل من هذه البقول من الكراث أو البصل أو الثوم فإنه منهي من حضور المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. قالوا: ونهيه أن يحضر إلى المسجد ليس من باب العذر له كما يقول الخطابي، وإنما هو من باب العقوبة له، فهو قد عوقب بعدم حضور الجماعة لما كانت فيه هذه الرائحة. قالوا: كما يعاقب المخذل في أن لا يخرج في الجهاد، عقوبة له. وعلى هذا ليس هذا الحديث دليلا على أن أكل هذه الخضروات والبقول عذر من أعذار ترك الجماعة، هذا ليس بصحيح. ومن باب أولى ليس هذا الحديث وما في معناه دليل على عدم وجوب صلاة الجماعة، لأن منها العلم من قال بأنها غير واجبة. طيب لما؟ قال: لأنها سقطت بأكل الثوم، الذي أكل ثوم أو بصل لا يحضر صلاة الجماعة، دل على أنها غير واجبة. نقول: هو لم يمنع لعدم وجوبها، وإنما كما قلنا منع عقوبة له لما أكل هذه البقول لئلا يتأذى الناس به ويتأذى الملائكة. ولو افترضنا ذلك فإنا نقول إن المباح يسقط الواجب ولا يدل على عدم وجوبه. السفر مباح وهو يرخص إسقاط الصيام، هل يدل على أن الصيام غير واجب؟ لا، هذا على التسليم بأن هذا الحديث ممكن أن يستدل به على عدم وجوب صلاة الجماعة. أيضا قالوا من فوائد هذا أنه يكره لمن أراد حضور الجماعة أن يأكل من هذه البقول، فإذا كان قرب وقت الصلاة أو ربما بقيت هذه الرائحة حتى يدخل وقت الصلاة فإنه لا يأكلها. وإذا احتاج إلى ذلك قالوا فإنه يميتها طبخا كما ورد في حديث عمر قال فمن أكلهما فليمتهما طبخا كما عند مسلم لتذهب هذه الرائحة. من احتاج إلى أكلها نيئة تطببا وعلاجا فإنه يأكل ولا يحضر إلى الصلاة، لا يحضر إلى المسجد. كذلك قالوا لو أكلها حيلة على عدم حضور الصلاة فإنه يحرم عليه أكلها ويأثم بترك الصلاة في المسجد، هذا لا يجوز. أيضا قالوا رحمهم الله تعالى لو أكلها عموم المصلين جماعة محصورة كلهم أكلوا من هذه البقول فهل يحضرون إلى المسجد أو لا يحضرون؟ هذا مبني على العلة، والذي ورد في الحديث أن الحكم معلل بعلتين: علة تأذي المصلين هذا منتفي في هذه الصورة، العلة الثانية علة أذى الملائكة. فمن أخذ بهذه العلة قال فإنهم لا يحضرون جميعا، والنص يتناوله من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في مسجدنا، فلو أكلها 4، 5، 6، 10 من الجماعة فإنهم لا يحضرون، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. كذلك قالوا لو كان الإنسان يصلي وحده بناء على علة تأذي الملائكة فإن الأولى له ألا يأكل هذه البقول قرب الصلاة، لأن هذا مما يؤذي الملائكة عليهم السلام. حكم أكل هذه البقول في قول عامة أهل العلم أنها مباحة وليست محرمة، لكن لا يكن ذلك في قرب وقت الصلاة أو أن تبقى لها رائحة إلى وقت الصلاة، وإلا فهي حلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة حرمت كما في حديث سعيد قال إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي إلا أنها شجرة أكره ريحها. قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقربن في مسجدنا في لفظ لا يقربن المساجد قالوا هذا دليل على أنه لو حضر إلى المسجد فإنه يخرج منه، وهذا ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في مسلم أنها إذا وجدت الرائحة من الرجل في هذا المسجد المبارك قال أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى البقيع إذا وجدت فيه هذه الرائحة يخرج خارج المسجد. كذلك أن هذا الحكم لا فرق فيه بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من المساجد في قول عامة أهل العلم، خلافا لمن خصه بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه استدل برواية فلا يقربن في مسجدنا، قال هذا خاص مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الرواية الأخرى فلا يقربن المساجد وليصلي في بيته، فالصواب أنه عام في كل مسجد وليس خاصا بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أن رحبة المسجد حكمها حكم المسجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الرائحة من الرجل أمر به أن يخرج إلى البقيع وليس إلى خارج المسجد، فرحبة المسجد حكمها حكم المسجد، سيكون في هذه الرائحة الكريهة فيصلي في ساحات المسجد، نقول لا، لا تأتي، لأن في هذه الرحبة من يصلي فيتأذى بك. دخول المسجد في غير وقت الصلاة بهذه الرائحة، قالوا هذا أيضا يدخل في عموم الحديث، سنأتي إلى المسجد لحاجة في غير وقت الصلاة، كان يحضر حلقة علم أو ليمكث في المسجد يقرأ القرآن في غير وقت الصلاة وقد أكل من هذه البقول، قل هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بتأذي الملائكة، فدل على أن هذا المكان المعظم وهي بيوت الله لا يدخلها من أكل من هذه البقول ولو كان في غير وقت الصلاة. كذلك هذا الحديث دليل على أن مصلحة العامة مقدمة على مصلحة الخاصة، وهذا ظاهر. كذلك قالوا رحمه الله تعالى أنه يلحق بهذا كل ما يستكره من الروائح، قالوا كصاحب البخر أو صاحب الصنعة، قالوا كالقصاب والسماك، فإنه ينهى من حضور المسجد أو من حضور المسجد إذا كان الناس يتأذون برائحته، فكل ما له رائحة كريهة أو توجد منه رائحة كريهة فإنه منهي من الحضور إلى المسجد، صاحب الدخان هذا من باب أولى، لأن هذه رائحة مستكرهة ومحرمة ومضرة، ففيها آفات، فإذا كانت توجد منه هذه الرائحة الكريهة في فمه وفي ثيابه فإنه لا يحضر إلى صلاة الجماعة عقوبة له حتى يتعاطى من الأسباب ما يذهب هذه الرائحة عنه، وإلا هو آثم. وكم يحصل من الأذى على المصلين بشيء من هذا. قال العلماء هذا الحديث دليل على قاعدة عظيمة من قواعد هذا الشرع العظيم المبارك، وهي تحريم الأذى وسد الأبواب والأسباب التي تفضي إليه ولو من طرق خفية. إذا كان الناس يتأذون برائحة ما أكلت فحرمت من حضور صلاة الجماعة من أجل هذا، كيف بمن يؤذي الناس صريحا بقوله بفعله بتصرفاته، يعدو على الناس في أموالهم وفي أعراضهم في حقوقهم. هذا الحديث أصل عظيم وقاعدة كبيرة جدا، هذا سبب خفي، كون الإنسان يحتاج وأكل بقلة من البقول قل ما تحضر المسجد لئلا تؤذي مسلما يصلي بجانبك. طيب كيف من يؤذي المصلين في المسجد؟ سفه القول وقبيح الفعل، فربما فرق جماعة المسجد، وربما كره الناس نعم الحضور إلى هذا المسجد بسبب هذا الرجل، وهذا يحصل للأسف. وربما حمل بعض الناس الهم في الحضور إلى الصلاة، ما الذي سيواجههم من فلان في هذه الصلاة؟ وهذا حاصل، وحدثنا عن هذا كثيرا، هذا لا يجوز. وقد ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن أحد شيوخه أنه سئل أو استفتي عن رجل يؤذي أهل المسجد بلسانه، قال فأمر به ألا يحضر إلى المسجد عقوبة له. قال فسئل عن ذلك، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل أو من وجد منه رائحة أن يحضر إلى المسجد، فهذا أذاه من باب أولى. وهذا من الفقه، إذا كان هذا الشخص يؤذي المصلين فإنه ينهى عن حضور المسجد ويحتسب عليه. والله المستعان. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها، الجمهور يرون أنه يقضي، الظاهرية واختيار شيخ الإسلام إلى أنه لا يقضي، قال لأن هذا الترك لا يكفره القضاء، فذنبه أقبح من أن يكفر بالقضاء، لكن الجمهور يرون القضاء، جمهور وقول عامة أهل العلم أنهم يرون أنه يجب عليه أن يقضي إذا تركها عمدا. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر، حديث ضعيف في هذا. يقول يحتج بفعل معاذ على جواز صلاة النافلة في الليل بأربع ركعات بتسليم واحد وتشهدين، ما يظهر، لأن معاذ يصلي الآن الصلاة كما وردت في الشرع، فهو يصلي صلاة العشاء لكنها نافلة، فهو لا يصلي صلاة الليل. الذي يريد أن يتصدق على أخيه بإعادة الصلاة معه نفلا هل يكون إماما أو مأموما؟ هذا في خلاف من أهل العلم، من يرى أنه يصلي مأموما لأنه متنفل وصاحب الفريضة هو الإمام، والقول الثاني أن أولاهما بالإمامة هو الإمام حتى ولو كان المتنفل. يقول بعض الناس يصلي بالبنطلون الضيق فإذا صلى انكشفت عورته من الخلف، قال صلاته لا تصح، صلاته غير صحيح لو انكشف شيء من عورته. يقول من وجد جماعة تصلي في مسجد طريق لا يعلم هل هو مقيمين أو مسافرين، العبرة بغلبة الظن، مساجد الطرقات مسافرون، ومساجد البلدان الأصل الإقامة. الصلاة على السجادة الذي عليه صورة الحرمين، كل التصاوير الموجودة في السجاجيد حتى ولو كانت صورة الكعبة أو صورة المسجد النبوي أو صورة القبة ونحو ذلك، هذا منهي عنه، بل بعض أهل العلم يرى المنع مطلقا من الصلاة عليها. أحد الأخوة يقترح تغيير الوقت إلى المغرب، هذا غير متأتي. تعطير مواضع السجود إذا لم يكن على سبيل الوسواس وإنما من تطيب المسجد وتبخيره فهذا سنة، هذا سنة، كان يبخر المسجد ويطيب في فرشه وفي مرافقه، كان مسجد النبي عليه السلام له من يجمره يعني يجعل فيه البخور. يشتهي أكل البقول ويحبها، فهل له أكلها وترك الجماعة أحيانا؟ الأكل للحاجة نعم، أو أن يتعاطى ما يمنع قطع هذه الرائحة كما قلنا في حديث عمر، أن يأكلها يمتها طبخا، أو يأكلها ويتعاطى من الأسباب ما يذهب الرائحة، وهذا كثير الآن ومتوفر ولله الحمد. والله تعالى أعلم.